انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اعزائي مستمعي محطه تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. قصتنا النهارده هي قصه رجل اعمال مصري. بدايتي معاه كانت مدرسي وانا في ابتدائيه بتاع الرياضه. الراجل كان بيحكي لنا في مره حوالين النجاح والسقوط والتفوق الدراسي والتفوق الرياضي، فقعد يشرح لنا قصه رجل اعمال اسمه احمد عبود باشا، وقال لنا ان الراجل ده كان عنده سلسله شركات وسلسله مصانع، وكان حاطط صورته وهو بيشتغل شيال في المقاولات الاول ورا ظهره عشان دايما يفتكر هو كان فين، عشان ما ينساش ابدا ان هو كان فين وهو ماشي في سكته. ده كان بيلهمه وبيحرك حواسه بالكامل ناحيه الهدف بتاعه. احمد عبود باشا رجل اعمال، واحد من اكبر رجال الاعمال في العالم. قدرت ثروته سنة 52 مع قيام ثورة يوليو، كانت ثروته ساعتها 100 مليون دولار. ابتدى ازاي وشمعنا بننقي النهاردة احمد عبود باشا دون عن رجال اعمال تانيين كتير ممكن ان احنا كنا نتكلم عنه؟ ده لان احمد عبود باشا كان رجل اعمال مصري ابتدى من لا شيء. الباقي كان ممكن يكون عنده ولو حاجة صغيرة، جزء صغير ابتدى عليه، اسرة يتسند عليها ولو نسبيا، انما ده ما ابتداش معاه حاجة خالص. الأول عشان نشرح صعود عبود باشا، هنتكلم الأول عن وضع مصر الاقتصادي وطبقة رجال الأعمال فيها، وإيه هي شغل الاستثمار فيها قبل بداية ظهور عبود باشا ورجال الأعمال الكتير اللي ظهروا في نفس فترته الزمنية. مصر كان فيها نظام اللي هو نظام المماليك، لحد ما جه محمد علي باشا ومسك مصر. الأول اتخلص من خصومه الداخليين، ويتخلص من محاولة الاحتلال الإنجليزي سنة 1807 حملة فريزر، خلص على المماليك في مذبحة القلعة 1811، وبدأ يتفرغ في مصر للنموذج الاقتصادي اللي كان عايز يبنيه، وكان عايز يعمل من مصر دولة عظمى، وممكن نقولها تكون وريث للدولة العثمانية اللي كانت بتضعف على مراحل كتير جدا في القرن 18 والقرن 19. المشروع بتاعه ابتدى بأنه امتلك كل الأرض، وبدأ الأرض دي يخصص الأرض دي مثلا قطاعيات للناس اللي حواليه من الشركس أو الأتراك اللي كانوا جم معاه ساعة لما جه في الجيش التركي بعد إنهاء الاحتلال الفرنسي. إداهم أرض ومساحات كبيرة من الأرض، وفي نفس الوقت بدأ يحط سياسة بتاعة الاحتكار. الاحتكار إن الأرض أنا بخصص أنت تزرع كذا وأنت تزرع كذا وأنت تزرع كذا، وأنا بشتري المحصول بالتمن اللي أنا محدده سعر إجباري، وبعدين أبيعه لك بالسعر الإجباري بتاعي. أنا تقريبا بتحكم في كل حاجة. ده كانت بالنسبة لقطاع الزراعة، ودخل محصول القطن مصر، وخلى محصول القطن هو المحصول الثروة الرئيسي في مصر، وبنى السدود وعمل مشاريع ضخمة جدا في قطاع الزراعة، لأن مصر كانت دولة زراعية في الأساس. بالنسبة للصناعات في مصر، كانت الصناعات في مصر قبل فترة محمد علي في بعض الصناعات المحلية زي الزيوت وزي الغزل بتاع الأنوال والطحونة والحاجات الصغيرة، مشاريع صغيرة كده كان المصريين شغالين عليها، وكانت نظام ساعتها نظام طوايف الحرف والمهن. يعني الشيالين مثلا ليهم طيفة ليها شيخ هو اللي بتحط قوانينها، ولا يمكن انك تدخل الطيفة دي او تشتغل المهنة دي من غير موافقة رئيس الطيفة ده. كل المهن كان فيها والحرف في مصر فيها طيفة. جه محمد علي سيطر على الصناعات اللي كانت موجودة في مصر، وعظم على صناعات ضخمة طبعا زي الغزل والنسيج والحلج، لكن الصناعات الصغيرة اللي كانت موجودة سيطر عليها بأنه فرض أنه هيشتري إنتاجها وهو اللي يبيعه بالسعر اللي يحدده. سيطر تقريبا على كل حاجة. كان ده غير نظام الزراعة اللي هو قالوا عليه الاحتكار، ده كان اسمه نظام التحجير في الصناعة. والتجارة شرحه، التجارة في مصر كانت التجارة سواء الداخلية أو الخارجية كانت مزدهرة، وخاصة الداخلية. كان مدينة زي جرجة والميناء بتاعها على نهر النيل بيطلع على ميناء بولاق ومبابة، واحتكر كل الكلام ده محمد علي. فبقت فيه طبقة من كبار الملاك من اللي جايين طبعا محمد علي، والمصريين اللي كانوا محتاجين انهم يترقوا في السلم الاجتماعي قدامهم اصبح ما قدامهمش في عهد محمد علي غير ثلاث طرق. الطريقة الاولى التعليم، زي رفاعة الطهطاوي اللي سافر في بعثة بره، أو غيره من اللي سافروا في بعثات في مصرية. الطريقة التانية كانت الانتساب للجيش المصري، وكان الجيش المصري ساعتها بيخوض حروب كتيرة مع الوهابيين ومع ومع الدولة لصالح الدولة العثمانية وبعدين في اليونان وفي قونيا وبعدين ضد الدولة العثمانية بعد كده في حرب الشام الثانية. والجزء الثالث انك تاخد وظيفة فنية جدا فيها ندرة وانت ده السكة الوحيدة اللي ممكن تترقى فيها في السلم الاجتماعي في مصر. غير كده ما كانش على المصريين انهم يقدروا يدخلوا السلم الاجتماعي بالسهولة دي في فترة عهد محمد علي، لحد ما محمد علي سنة 1840 اجبرته الدول الاستعمارية ساعتها انه هو يوقف المشروع بتاعه. كان بيتقدم للأستانة وكان قرر انه يخلي جبال طروس هي الحدود ما بينه وبين الدولة العثمانية، لكن وقفت له انجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا وقفوا له ساعتها، وهو اعتمد على الدعم الفرنساوي لكن الدعم الفرنساوي ما جالوش عشان ينتهي مشروع محمد علي التوسعي في مصر. ويبتدي يتفاجئ في سنة 1844 يتفاجئ ان ديون مصر وصلت 90 مليون فرنك. صارت سائرته ساعتها لان طبعا حتى المشروع الاقتصادي نفسه ما حققش النتائج المأمولة منه. هو مصر فعلا دخلت عصر التصنيع ولكن مش بالنتيجة المرجوة. محمد علي كان شايف ان الوراثة بتوعه كان هو ابنه وابن ابراهيم، لكن مرض ومات، ومات في عهد يعني في حياة محمد علي نفسه. والباقيين كان شايف ان هم ما يقدروش انهم يقودوا مصر بالطريقة اللي هو قاد مصر بيها. جي بعد كده كل اللي جم بعد كده دخلت معهم بقى، كانت مصر بالنسبة لأوروبا دولة غنية ودولة فيها كم واعد من الاستثمارات اللي ممكن يخترقوها. وده خلى بدأ أول بنك يطلع في مصر سنة 1851، كان فرع البنك في إنجلترا. والبنوك دي في الأساس كان هدفها إقراض الخديوي في مصر بفوائد عالية جدا. وهنا بدأت تظهر الطبقة التانية من الرجال، من الرجال المال في مصر، يعني الطبقة الأولانية كانت رجال الإقطاع الكبار، الطبقة التانية بقى كانوا الأجانب. سيطر الأجانب على أجزاء كبيرة جدا من النشاط الاقتصادي المصري ساعتها، ممثلة مثلا في شركة زي شركة قناة السويس. يعني شركة قناة السويس اشتروا الأسهم بتاعت مصر فيها، وكان ديليسيبس هو المدير بتاعها. والبنوك كلها اللي تمت ساعتها كانت كلها بتتأسس على أساس إقراض السلطات في مصر وتجار القطن الأجانب. وبدأت تظهر بقى طبقة جديدة اللي هم التجار اليهود والعائلات اليهودية السرية اللي هاجرت، زي عائلة سوارس اللي كانت هاجرت من ليفورنو في إيطاليا، ودي أسست مجموعات ضخمة جدا من الشركات. يعني مثلا عملت البنك العقاري المصري بالاشتراك مع عائلة رولو الطاوي ومنشا، وعملت مع رجل أعمال إنجليزي اسمه سير أرنست كابل، عملت كاسل، عملت معاه مشروع البنك الأهلي سنة 1898، وده اللي خاف سلطات البنك المركزي بعد كده. وعمل مصانع للسكر وامتلك شركة كوم أمبو للاستثمارات العقارية، وهو اللي عمل عربيات النقل اللي المصريين زمان كانوا بيسموها سوارس لأن من اسم العيلة. وهكذا عائلة منشا كانت جاي من أسبانيا، وسيطروا بنوا سكة حديد حلوان، عائلة خطاوي، يعني سلسلة عائلات ضخمة جدا اخترقت السوق المصري بالكامل، وهي دي اللي بقت متشعبة في كل أوجه الاقتصاد المصري. في الإطار ده المصريين اللي هم المولودين في مصر مش جايين من بره ما كانش ليهم فرصة انهم يصعدوا، باستثناء بعض الاستثناءات زي عمر سلطان في المنيا، المنشاوي في الغربية، يعني استثناءات قليلة. لحد ما ظهر سنة 1907 مع الأزمة الاقتصادية بدأت الدعوة لاستقلال اقتصادي مصري، خد قوته مع ثورة 19 وبعديها تأسيس بنك مصر. ده كان المناخ اللي بدأ يظهر في فترته رجال أعمال زي أحمد عبود باشا وزي أبو رجيلة وزي أحمد فرغالي ملك القطن، وطبقة كبيرة جدا وسيد ياسين بتاع الإزاز. كل دول ظهروا في الفترة اللي ابتلت إنشاء بنك مصر. دي كانت البيئة الحضنة واللي بدأ يظهر فيها أحمد عبود باشا، اتولد في أولها واستثمر في الوقت اللي بدأ فيه تتفتح السوق للمصريين الوطنيين. هنطلع فاصل ونرجع نشوف بداية أحمد عبود باشا.
باعوش فدان فلوس حتى لو طلع له مارد من الفانوس عبد عند القرش وعادي ما بينكش من جوه دبس عران ومن بره طاووس ياللي حاسب حسبتك أرقى بالحرام دول خسروك والغنى مش باللي محطوط في البنوك بالفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش والحياة قدام مليانة
رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نبتدي بقى نتكلم عن أحمد باشا عبود. اتولد سنة 1889 في باب الشعرية، كان أبوه عنده حمام بلدي قديم ودرس دراسته عادية، ما كانش فيه حاجة يعني في التاريخ بتاعه بتقول إنه هو هيبقى راجل مميز جدا. بعد اشتغل، أول ما اشتغل في حاجة كده اسمها تفتيش راي كملك الكونت فرنسي اسمه دي فونترس، كان بياخد 5 جنيه، كان في أرمنت 5 جنيه في الشهر بس فترة صغيرة، وترفت الراجل. لما ترفت ساب مصر وبدأ في واحد اسمه عبد العزيز جويش، كان واحد من الوطنيين المصريين، قدر انه يلاقوا له سفرية على انجلترا يدرس هناك الهندسة سنة 1904 في جامعة جلاسكو. درس الهندسة وبدأ يسيب يعني كان السوق المصري زي ما قلنا لكم كان مقفول، فبدأ يشتغل مع الدولة العثمانية في تركيا. وفعلا في تركيا الأول شغلوه في الأناضول، وهناك كان مش ملم باللغة التركية فنقلوه على بغداد. وهو لما راح على العراق شارك الأول في مشروع سد الفرات في البنى بتاعه، كان راجل مهندس. ولكن لما حصلت الحرب العالمية الأولى بدأت الدولة العثمانية ساعتها كانت هي وألمانيا والنمسا والمجر كانوا في محور واحد، بدأت الحكومة العثمانية ساعتها أنها تخفض التكاليف بتاعة الموظفين بنسبة 50%، فبقى عبود باشا قاعد خالي شغل، قاعد في الفندق في بغداد. وراح للوالي ساعتها جاويد باشا طلب أنه يشوف له شغل، قال له معلش مفيش. شوية وراح لمهندس ألماني كانت متخصصة في البنى ساعتها، مشاريع في العراق ومشاريع في سوريا. طبعا ألمانيا لأنها كانت حليف للدولة العثمانية، فكانت الشركات الألمانية هي اللي واخدة مشاريع ساعتها زي السكة الحديد في سوريا وفي العراق. الراجل قال له برضو ما عنديش شغل، احنا بنحاول ان احنا نخفض عمالة. رجع لجاويد باشا نفس الوضع، مراته كانت انجليزية فراح قال لها الدنيا مسودة بس هتتحسن ان شاء الله، فلقاها كانت رهنت الخاتم بتاعها وقالت له في فلوس، قال لها دي سيولة دلوقتي بس السيولة هتخلص في وقت من الاوقات فلازم اشوف شغل. المهم جاله المهندس الألماني كان اسمه نيسنر، والمهندس الألماني ده قال له أنا ممكن أشغلك بس مش هتقدر أشغلك مهندس، هشغلك ملاحظ أشغال، هتاخد 20 جنيه وحلق لك بيت تقعد فيه. طبعا طار من الفرحة. 20 جنيه ساعتها كانت بالنسبة له مبلغ كبير، بالنسبة لأنه رجل داء البطالة وداء الإفلاس، وكان عنده استعداد يشتغل كل حاجة وأي حاجة. ورغم أنه راجل مهندس اشتغل ملاحظ الأشغال وداس فيها بقوة، وكان عنده قناعة بأنه لما يدي تفاصيل الشغل التفاصيل بتاعته ويتقنه هيقدر ربنا يكرمه في ساعتها ويلاقي شغلانة تانية بعدها. وفعلا جات الشغلانة التانية ساعتها برضو مع الشركة الألمانية في سوريا، وكان ساعتها بيبني خط السكة الحديد، وكانت شغلته يراقب على شغل المقاولين، وكان المقاولين ساعتها طلينا. ومع الشغل المستمر بدأ يشوف كم الأرباح اللي بيكسبها المقاولين الطلاينة من مشاريع اللي موجودة في سوريا. المهم بدأت الحرب ساعتها، الإنجليز بدأوا يكتسحوا، والقوات الموالية ليهم بدأت اللي هي كانت قوات شريف حسين بدأت تدخل سوريا، والإنجليز في ظهرهم والفرنسويين كمان في ظهرهم. وهنا بدأت الألمان المهندسين الألمان والشركات الألمانية تبتدي تهرب من منطقة سوريا والعراق، وعرضوا على عبود باشا ساعتها انه يجي معاهم، رفض وقرر انه عايز يرجع مصر، راح على لبنان. كان ساعتها اللي ماسك لبنان اللورد الليمبي، وكان ده واحد من القيادات العسكريه الانجليزيه الشهيره. قال له لا انا ما اقدرش ارجعك دلوقتي الحرب في عزها، مفيش مواصلات مقطوعه، انت زي ما اشتغلت مع الشركات الالماني تشتغل معنا مهندس. واشتغل معهم فعلا، وهنا بدا ياسس علاقات قويه جدا مع المسؤولين عن الاشغال العسكريه الانجليزيه في منطقه فلسطين، وشارك في الخط اللي كان المفروض عايز يوصل من فلسطين للعريش. وفضل بعد ما كان شغال مع الشركات بدأ هو يشتغل بإيده لحد ما انتهت الحرب، وقرر انه يرجع مصر. جمع كل اللي كسبه في صندوق حديد، كان ساعتها ما يقدرش يحط فلوس في بنوك، وقرر انه يرجع على مصر. وكان ساعتها ثروته اللي كونها من شغله في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وصلت 100,000 جنيه، ودي كانت ثروة كبيرة. رجع مصر لها أول فرصة ممكن تكون موجودة قدامه، شركة متخصصة في مجال النقل اسمها نيوكرافت عايز تتباع، اشتراها. بدأ يشتغل في مجال النقل لحد ما جات الفرصة التانية. كانت شركة يملكها انجليز، كانت الشركة دي شركة البوسطة الخديوية، شركة مالكها انجليز اشترى فيها حصة الأول ووسع الحصص بتاعته ولحد ما سيطر على أغلبية الشركة. والشركة دي كانت فتحة خير بالنسبة له لأنها كانت مسيطرة على النقل البحري من وإلى مصر. وبدأت تنطلق نيوكرافت، وتنطلق بدأ مسيطر على النقل البري والنقل البحري بنسب مئوية كبيرة، ومنها شركة الكراكات. ولحد ما جت فرصته الكبيرة اللي مصر كلها عرفته بيها، وهي أنه اشترى شركة السكر. الأول اشترى حصص مالكة، بس ساب الإدارة للرجل اللي كان اسمه هنري نوس، كان رجل بلجيكي، وبعدين مسك ابنه الإدارة بعديه كان اسمه فوجنوس. في بقى ناس تقول إنه فوجنوس هما بدأ علاقة عبود باشا مع الإنجليز، خلى يجندوا هوجنوس واتحط في خطوط القتال والراجل مات في الحرب. الخلاصة إن إحنا دي قصة محدش متأكد منها، بس المؤكد إنه هو الراجل مات في الآخر، وسيطر عبود باشا على الإدارة بتاعت شركة السكر المصرية. وانطلق عبود باشا كاسح، ونقلته الحرب العالمية التانية نقلة أكبر من ما كان يمكن أنا أتخيل، لأن سيطرته على قطاعات النقل، أسعار ولعت بتاعت النقل، لأن أصبح نسبة المخاطرة كبيرة وفي قصف في كل مكان في العالم. وهنا بدأ إذا كنت باخد جنيه في النقلة بدأت أخد 50 و100 جنيه في النقلة، ثروته تتخمت. ومن هنا انطلقت أنه يعمل مصنع كبير جدا للأسمدة في عتاقة، بدأنا نسمع في الأفلام عن جبل عتاقة، كان بداية مصانع الأسمدة بتاعت عبود باشا. اخترق صناعة الكيماويات وعمل مصنع ضخم، عمل شركة الفنادق المصرية. في وسط انطلاقات عبود باشا خاض حروب كتير جدا، كان صديق مقرب من حزب الوفد، ولكن هو خاض حروب، يعني كان صديق للوفد وصديق للإنجليز ازاي ما تعرفش، بس كان رجل أعمال بارع، فكان عارف انه ما ينفعش انه يخسر ده او يخسر ده. بس في اكبر خسارة حصلت له في الناحية الاقتصادية رغم عبقريته المشهورة، كان لما غلب مشاعره في مع سعد زغلول في مسألة المطابع. إيه اللي عمله في مسألة المطابع؟ الراجل اتعرضت عليه ساعتها انه يشتري جريدة الأهرام بتاعت نيكولا وبشارة تكلة، اتعرضت عليه انه يشتريها ب30,000 جنيه، وفعلا كان خلاص هيشتري، ساعتها سعد باشا زغلول اقنعه انه لا اعمل جريده خاصه بيك واحنا هندعمك في حزب الوفد. وفعلا اشترى مطابع وبدا يطلع جريده سماها الكشاف، واللي اختار له الاسم سعد باشا زغلول. كانت علاقته الشخصيه جميله جدا بسعد زغلول، واتفق مع الصحف الانجليزيه انه الكل الاخبار اللي والمقالات اللي بتتكتب عن مصر في الصحافه الانجليزيه تتعرض عنده في الجريده بتاعته في نفس اليوم. ولكن في مقاله انتقدوا وزير المعارف المصري ساعتها كان اسمه علي الشمسي، انتقدته الصحيفه دي بعنف، فالراجل كان تقيل عظمه تقيله في الوفد، حكومه الوفد. المهم ان الراجل بدا يطلب من حزب الوفد انه ينشر بيان ينفي فيه اي نوع من انواع الصله ما بينه وبين جريده الكشاف. بمجرد ما البيان ده طلع بدات جريده الكشاف تنتهي، وخسر عبود باشا 30,000 جنيه. راح بقى يدور بعد الخساره دي، قال لك اشتري الاهرام. لقى الاهرام اللي كانت معروضه عليه ب 30,000 بقت بمليون جنيه. وطبعا كان حجم التكاليف الاستثماريه بتاعته ما تجيبش ثمنها، فوقف استثماراته في مجال الصحافه رغم عشقه الشديد انه كان يكتب عنه انه احمد باشا عبود الصحفي، كان بيحب الكتابه قوي. نيجي بقى لقصه وصراع اتكتبت عليه خطوط وكتابات كتيره جدا كان ما بينه وبين طلعت باشا حرب. طلعت باشا حرب رجل الاقتصاد المصري الاول ورجل وطني بكل المقاييس، بس طلعت باشا حرب كان رجل مؤسساتي، يعني كان يجيد الابتكار في فن انشاء المؤسسات، مش رجل اعمال بمعنى كلمه رجل اعمال، يعني كان هو العضو المنتدب ونائب رئيس بنك مصر، عبقري في الاداره. أحمد باشا عبود كان عبقري في تحويل التراب لفلوسه دهب. المهم أن كان طبعا أحمد باشا عبود ساعتها كان عنده شركة البواخر الخدوية. في سنة 34 بنك مصر عمل شركة مصر للملاحة، وطبعا كان ساعتها بنك مصر كبنك وطني بياخد معاملة تفضيلية من الحكومة المصرية، فبدأ يبص لشركة مصر للملاحة رغم أنه كان عبود باشا كان بيمتلك حصص في بنك مصر، ولكن شاف شركة مصر للملاحة إنها منافس شرس لشركته بتاعة البواخر الخدوية. وكان ساعتها الحكومة المصرية شايفة البواخر الخدوية شايفها أكتر إن هي تبع الإنجليز شوية، فغير اسمها للشركة الفرعونية وطلب دعم من الحكومة علشان يبقى ضغط عنصر ضغط عليه علشان تبقى المعاملة متساوية ما بين شركة مصر للملاحة وشركته بتاعة البواخر. المهم إن جاء بدأت الصحافة اللي كانت بتدعم بنك مصر ساعتها وطلعت باشا حرب تنشر كتابات حوالين إن الإنجليز لسه مسيطرين على الشركة وإن أحمد باشا عبود مش أكتر من وجهة. فقرر بقى دي كانت حرب اقتصادية، حرب بين اتنين رجال أعمال أو رجل اقتصاد ورجل أعمال. والحرب دي خلت أحمد باشا عبود قرر إنه يزود الحصة بتاعته الحكمة في بنك مصر، يرد عليه ساعتها بنك مصر بإنه يغير قواعد التصويت بتاعت المساهمين. وقامت الحرب دي اللي كسبها في الآخر أحمد باشا عبود ساعة لما حصلت الأزمة الاقتصادية سنة 39، وبدأ يبقى فيه تدافع على سحب الودايع. أول ناس سحبت الودايع من بنك مصر كانت شركة البريد الحكومية، لأن كان عندها ودايع حطها في بنك مصر. أحمد باشا عبود انتهز الفرصة وكل الودايع اللي كان حاططها في بنك مصر هو وأحمد باشا فرغالي ملك القطن قرروا سحبها في وقت واحد، وكانت دي كارثة بالنسبة لبنك مصر. طلب ساعتها طلعت باشا حرب دعم من بنك الأهلي اللي كان ساعتها ماسكو إدوارد كوك الإنجليزي. الرجل رفض، خاف على ثروة البنك، وهنا كان الطلب اللي طلبه أحمد باشا عبود وعلي باشا ماهر وحسين باشا سري، كل دول كانوا أعداء لطلعت حرب، إن هما لازم يستقيل طلعت حرب من البنك اللي أسسه. وفعلا استقال استجابة للطلب ده، وربح المعركة دي أحمد باشا عبود. بس هو ما كانش باصص لها في خصومة سياسية، هو كان باصص لها كمستقبل لشركاته، رغم ان احنا لا نقدر نقول مع ولا ضد، احنا بنعرض بس ايه اللي حصل. نطلع بقى لفاصل ونرجع بعد كده لقصته الجميلة مع النادي الأهلي، قعد فيها من 46 ل 61. ارجع لكم بعد الفاصل.
أنا اللي لعمري يوم كليت ولا مليت، أنا اللي في في وش زماني وقفت ولا تهزي. انا الفكرة اللي عايشة سني، انا الموضوع، انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. انا اللي لعمري مكلي ولا ملي، انا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي. انا الفكرة اللي عايشة سني، انا الموضوع، انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. بداية كل شيء موجود، سنين من المستحيل تتعد، حضارة عمرها مجنون، تاريخ عمره بعمر الأرض. أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل.
ويرجعنا لكم بعد الفاصل. وطبعا انا مش عارف بقى مين فيكم اهلاوي ومين فيكم زملكاوي اللي بيسمعني، بس احنا بره 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 حكايه الاهلي والزمالك خالص دلوقتي. قصه احمد باشا عبود، الراجل كان عايز ياخد عضويه مجلس النواب، كان عايز يحمي نفسه بدعم شعبي، بس قالوا له ساعتها ايه اللي دخلك في قصه ان مجلس الشعب ولا مجلس النواب مش هيفيدك في حاجه، قصتك لازم تبتدي انك تدعم نادي من النوادي الكبيره، جماهير هتبقى دعم ليك. وكان علاقته قوية جدا بتوع حزب الوفد، فبدأ يدعم النادي الأهلي، وكان دفع من جيبه الخاص 3000 جنيه علشان خاطر يبني حمام السباحة في النادي الأهلي. لكن الأمور مشيت بطريقة مختلفة خالص. القصة كلها إن نادي الزمالك اتسمى، كان أيامها المختلط اتسمى من زمان قوي في نادي الملك فاروق، من قبل على فكرة الماتش المشهور بتاع سنة 1944 اللي الزمالك فاز فيه على الأهلي 6-0، اتسمى من قبلها بفترة. كانت الصراع اللي بين الملك من ناحية وما بين حزب الوفد من ناحية تانية اتحط في إطار الكورة. النادي الزمالك اتسمى نادي فاروق، وكان الرئيس بتاعه رئيس اتحاد الكورة حيدر باشا كبير اليورام بتاع الملك. والنادي الأهلي كان ساعتها واحد من أهم قياداته كان فؤاد سراج الدين، وكان معاه جعفر باشا والي، وكل دول حزب الوفد. سنة 42 لما حصلت أزمة 4 فبراير، لما كان ساعتها الملك فاروق مدعم الألمان في الحرب، الإنجليز نطت الدبابات بتاعتهم محاصرة القصر الملكي قصر عابدين، وأجبرت الملك فاروق إنه يرجع الوفد حكومة النحاس باشا. فهنا بدأ النجم فؤاد سراج الدين يبزغ في حكومة الوفد الجديدة، وبدأ صراعه مستتر ما بينه وبين حيدر باشا يبان في طبيعة العلاقة ما بين الأهلي والزمالك اللي هو كان نادي فاروق. العلاقة حصلت ان كان سنة 43 اتوقف كاس مصر وتقسم منصفة ما بين الاهلي والزمالك 6 شهور هنا و6 شهور هنا. سافر لعبت الاهلي في فلسطين، الاتحاد كان رافض، سافروا بدعم من وزير الداخلية ساعتها فؤاد سراج الدين. المهم اتحاد الكرة طلع قرار بالشطب، رجعوا بعد فترة والازمة استمرت لمدة سنة، ورجعوا لعبت الاهلي تاني، وانهزم الاهلي قدام الزمالك 6-0. الملك فاروق ما كان عايز، مش عايز يخسر الشعبية بتاعت جماهير الاهلي، فراح صالح الأهلي ساعتها سنة 44 في الحفلة الملكية اللي غنت فيها أم كلثوم يا ليلة العيد، أغنية مشهورة إن الملك فاروق حضرها. المهم مات جعفر باشا والي، فدعما منه مسك أحمد باشا حسنين اللي كان كبير أسرار الملك عنده. أحمد باشا حسنين ده كان نوع من أنواع الصلح ما بين الملك والنادي الأهلي بجماهيريته. لكن الراجل مات في حادثة غامضة على كوبري قصر النيل سنة 46. يمسك بعديها أحمد باشا عبود عشان يلاقي في الأهلي الدفى، والأهلي يلاقي فيه الدعم، طور حمام السباحة فيه، ملعب الاسكواش، وسع النادي الأهلي لحد ما وصل له الكورنيش، وفاز الأهلي معاه من سنة 47-48 ب11 بطولة دوري، وحقق إنجازات كبيرة لحد ما جت قرارات التأميم سنة 61، وأحمد باشا عبود قدر أنه يهرب بره مصر وسفنه في عرض البحر والسيولة بتاعته فك جزء كبير منها ويموت في انجلترا سنة 64. ودي كانت قصة أحمد باشا عبود. أشوفكم في حلقة جديدة من كشكول التاريخ.